هو لا، ليعلم السامع أن كل ما سكت عن الوحي يمكن أن يكون عفوا، بل الوحي يسكت عن أشياء لا بد المسكة من حلها. ومن أمثلة ذلك مسألة العود، فكما قال الفارابيون: إن أول عود نزل في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماتت امرأة وتركت زوجها وأختيها، فجاء زوجها وأختها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين، هذه تركة زوجتي ولم تترك ولدا، والله يقول في محكم كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فهذه زوجتي ولم يكن لها ولد، فلي نصف ميراثها بهذه الآية، ولا أتنازل عن نصف ميراثي بدانا. فقامت الأختان فقالتا: يا أمير المؤمنين، هذه تركة أختنا ونحن ابنتان، والله يقول: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والله لا نقبل النقص عن الثلثين بدانا. فقال عمر رضي الله عنه: ويلك يا عمر، والله إن أعطيت الزوج النصف لن يبقى للأختين ثلثان، وإن أعطيت الثلثين للأختين لم يبقى للزوج نصف. فنقول: يا ابن حفي، كيف نسكت عن هذا؟ وكيف يكون هذا عفو والوحي سكت عن هذا ولم يبين أي النصفين ما لا نفعل فيهما؟ فهذا لا يمكن أن يكون عفوا ولا بد من حله. فلا نقول لهم: تهارشوا على التركة تهارش الحمر، أو ننزعها من واحد إلى الآخر، فلا بد من إلحاق بالمسكوت عنه بالمنطوق به وحل معقول بالاجتهاد. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة وأسف كل الأسف أنه لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العود بمثل هذا. فقال له العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أرأيت هذه المرأة لو كانت تطالب بسبعة دنانير بينا وتركت ستة دنانير فقط ما لا كنت فاعلا؟ قال: أجعل الدنانير الستة سبعة عنصبا، وأعطي لكل واحد من أصحاب الدنانير نصيبا من الستة. قال: كذلك فافعل، أصرف رضتها من ستة، لأن فيها نصف الزوج يخرج من اثنين، وثلث الأختين يخرجان من ثلاثة، ومخرج الثلث ومخرج النصف متباينان، فنضرب اثنين في ثلاثة بستة، ثم اجعل نقطة زائدة هي المسماة بالعود، هي فريضة عائلة بسدسها إلى سبعة. فجعل تركة المرأة سبعة أنصبا، وقال للزوج: لك نصف الستة وهي ثلاثة، فخذ الثلاثة من سبعة. فبقي من السبعة أربعة. فقال للأختين: لكما الثلثان من الستة وهما أربعة، فخذها من سبعة. فصار النقص على كل واحد من الوارثين، ولم يبين نصا من نصوص القرآن. وكان ابن حزم في هذه المسألة يخطئ جميع الصحابة ويقول إن العباس وعامة الصحابة على غلط، وأن هذا الفعل الذي فعلوا لا يجوز، وأن الحق مع ابن عباس وحده الذي خالف عامة الصحابة في العود. وقال: الذي أحتار لا عالج لن يجعل في شيء واحد نصف وثلثين. فرأي ابن عباس أن المرأة في الورثة إذا كان أحدهما أقوى نقدمه ونكمل له نصيبه ونجعل النقص على الأضعف. فابن عباس في مثل هذا يقول: إن الزوج يعطى نصفه كاملا، لأن الزوج لا يحجبه الأبوان ولا يحجبه الأولاد بخلاف الأختين، فهما أضعف سببا منه، لأنهما يحجبهما الأولاد ويحجبهما الأب. قال: ويعطي للأختين نصفا وهذا تلاعب بكتاب الله. الله يقول فإن كان ثنتين فلهما الثلثان، وهو يقول فلهما النصف. فهذا عمل بما يناقض القرآن، مع أن ابن حزم ورأي ابن عباس تقضي عليه وتبطله المسألة المعروفة عند الفرضيين بالدينارية، وإنما سميت الدينارية لأن وإنما سميت المنبرية أعني المنبرية لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أفتى بها وهو على المنبر في أثناء خطبته، لأنه ابتدأ خطبته على المنبر فقال: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فسمع قائلا يقول: ما تقولون في من هلك عن زوجة وأبوين وابنتين؟ فقال علي رضي الله عنه: صار ذنوبها تسعى. ومر في خطبته وقوله صار ذنوبها تسعى، لأن هذه الفريضة فيها ابنتان وأبوان وزوجة، لابنتان لهما الثلثان والأبوان لكل واحد منهما السدس، فذلك يستغرق جميع التركة، لأن السدسين ثلث وتبقى الزوجة. تعول الفريضة وأصلها من 24، والأربعة والعشرون جمولها ثلاثة، فيعال فيها بجمول الزوجة وبثمون الزوجة، والثمون من 24 ثلاثة. فإذا ضم الثمون الذي عالت به الفريضة إلى أصل الفريضة، ثم ثلاثة العوض، والثمون الذي عيل به بالزوجة هي 24 التي هي أصل الفريضة، صارت 27، والثلاثة من 27 تسعها، ومن 24 زمونها. فهذه لو قلنا لابن حزم: أيهما يحجب؟ هل البنتان تحجبان؟ لا والله. هل الأب والأم يحجبان؟ لا والله. هل الزوجة تحجب؟ لا والله. ليس فيهم من يحجبه أحد، وكلاهما أهل الفروض منصوصة في كتاب الله، ولا يحجب أحد منهم أبدا. فبهذا يبطل قوله أن من هو أضعف سببا لأنه يحجب، وقدموا عليه غيره. ثم لتعلموا أن الحقيقة الفاصلة في هذا أنه ورد عن السلف من الصحابة ومن بعدهم كثير من الآثار المستفيضة في ذم الرأي والقياس، وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقياس واستنباط ما سكت منه على ما واستنباط ما سكت عنه مما نطق به الوحي. هذا امر لا نزاع فيه، فمن جمد على النصوص ولم يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به فقد دل وردا. ومن هذا النوع ما اجمع عليه جميع المسلمين حتى تلف بن حزم، وهو داود بن علي الظاهري، كان لا ينكر القياس المعروف الذي يسميه الإمام الشافعي القياس في معنى الأصل، ويقول له القياس الجلي، هو المعروف عند الفقهاء بمفهوم الموافقة وإلغاء الفارق، ويسمى نفي الفارق، وهو نوع من تلقيح المنهار. فقد اجمع جميع المسلمين على أن المسكوت عنه فيه يلحق بالمنطوق، وأن قول ابن حزم إنه مسكوت عنه لم يتعرض له أنه كذب محض وافتراء على الشرع، وأن الشرع لم يسكت عنه. فقوله تعالى: فلا تقل له ما أوف، يقول ابن حزم: إن هذه الآية ناطقة بالنهي عن التهديد، ولكنها ساكتة عن حكم الضرب، ونحن نقول: لا والله، لما نهى عن التهديد الذي هو أخف الأذى، فقد دلت هذه الآية من باب أولى على أن ضرب الوالدين أشد حرمة وأشد حرمة، وأن الآية غير ساكتة عنها، بل نبهت على الأكبر بما هو أصغر منه. فلما نهت عن التهديد وهو أقل أذية من الضرب لم تسكت عن الضرب. ونقول: إن قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن هذه الآيات ليست ساكتة عمن عمل مثقال جبل أحد فلا نقول نص على الذرة وما فوق الذرة وهو أثقل منها لا يؤخذ من الآية فهي ساكتة عنه بل نقول إن الآية غير ساكتة عنه وإن ذلك المسكوت يلحق بهذا المنطوق وكذلك قوله أشهدوا لغير عدل منكم لو جاء بأربعة عدود فلا نقول أربعة عدود مسكوت عنها بل نقول إن الآية التي نصت على قبول شهادة العدلين دالة على قبول شهادة أربعة عدود ونقول إن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى والماء لا نقول كما يقول ابن حزم إنها ساكتة عن إحراق مال اليتيم وإغراقه لأنها نصت على حرمة أكله فقط بل نقول إن الآية التي نهت عن أكله دلت على حرمة إغراقه وإحراقه بالنار وأن الجميع إفلاس ومما يدل على أن ما يقوله ابن حزم لا يقول به عاقل أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البول فيما يراكب يقول ابن حزم لو بال في قارورة وصبها في الماء لم يكن هذا من المكروه لأن النبي لم ينه عن هذا وإنما قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكب في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ولم يقل لا يبولن أحدكم في الماء ثم يصبه في الماء الراكب ولا لا يعقل أيعقل أحد أن الشرع الكريم ينهى عن أن يبول الإنسان بقطرات قليلة أقل من ربع وجه سكين ثم إنه يجوز له أن يملأ أحد يدهش عقله أو في جوع شديد محيط يدهش عقله ونحو ذلك من مشوشات الفكر التي هي أعظم من الغضب فليس في المسلمين من يعقل يقال للقادحكم بين الناس وأنت في غاية تشويش الفكر بالجوع والعطش المفرطين أو الحزن والسرور المفرطين أو الحقن والحقد المفرطين والحقن مدافعة البول والحقد مدافعة الغائط لأن الإنسان إذا كان يدافع البول أو الغائط مدافعة شديدة كان مشوش الفكر مشغول الخاطر لا يمكن أن يتعقل حجج الخصوم فمثل هذا ليس بالعلماء إذا قال العلماء إن القاضي لا يجوز له أن يحكم وهو مشوش الفكر فنعلم أن قول ابن حزم أنهم إنما جاءوا بتشريع جديد أنه كذب وأن حديث لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان يدل على أن من كان فكره متشوشا تشويشا أشد من الغضب أولى بالمنع من هذا الحكم وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالشاة العوراء لا نقول إن العلماء لما نهوا عن التضحية بالشاة العمياء أن العمياء مسكوت عنها وما سكت الله عنه فهو عفو فله أن يضحي بالعمياء هذا مما لا يقوله عاقل وكذلك قال الله والذين يرمون المحصنات ولم يصرح في الآية إلا بأن يكون القاذف ذكرا والمقذوفة أنثى فلو قذفت أنثى ذكرا أو قذف ذكر ذكرا أو قذفت أنثى أنثى كيف نقول إن هذا عفو وأن هذا القذف لا مؤاخذة فيه لأن الله إنما نص على قذف الذكور للإناث لأنه حيث قال والذين يرمون المحصنات وما أراد ابن حزم هنا أن يدخل الجميع في عموم المحصنات فقال المحصنات نعت للفروج والذين يرمون الفروج المحصنات فيشمل الذكور والإناث يرد عليه أن المحصنات في القرآن لم تأت قط للفروج وإنما جاءت للنساء وكيف يجري ذلك في قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وهل يمكن أن تكون الفروج غافلات المؤمنات هذا مما لا يعقل وكذلك أجمع نص الله جل وعلا على أن المبتوتة
إذا نكحت زوجا غير زوجها الأول نص الله على أنها إن طلقها الزوج الأخير طلقها الأول ثلاث طلقات فصارت مبتوتة حراما عليه إلا بعد زوج، ثم تزوجها زوج فدخل بها ثم طلقها هذا الزوج الأخير، فإنه يجوز للأول أن ينكحها لأنها حلت بنكاح الثاني. والله إنما صرح في هذه الصورة بنص واحد، وهو أن يكون الزوج الذي حل لها إنما طلقها، لأنه قال في تطليق الأول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ثم قال في تطليق الزوج الذي حل لها فإن طلقها فلا جناح عليهما، أي على الزوجة التي كانت حراما والزوج الذي كانت حراما عليه، أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، فنص على طلاق المحلل خاصة. فإن طلقها أرأيتم لو حل لها وجامعها 100 مرة حتى حلت وكانت كماء المزل ثم مات قبل أن يطلقها، أو فسخ حاكم عقدهما بموجب آخر بالإعتار بنفقة وغير ذلك من أسباب الفسخ. أيقول مسلم إن هذه لا تحل للأول لأن الله ما نص إلا على قوله فإن طلقها ولو مات لم تحل، لأن الموت ليست بطلاق، هذا مما لا يقوله عاقل، وأمثال هذا كثيرة جدا. فنحن نقول إن هذا الذي يقول ابن حزم إن الوحي سكت عنه، الوحي لم يسكت عنه وإنما أشار إليه بتنبيهه لبعضه على بعضه، فالغضب يدل على تشويش كل تشويش فكر، والمحصنات لا فرق بين المحصنات والمحصنين، وقوله فإن طلقها لا فرق بين ما لو طلقها أو مات عنها، فبعد أن جامعها وفارقها تحل بالأول، سواء كان الفراق بالطلاق المنصوص في القرآن أو بسبب آخر كالموت والفسخ. وهذا مما لا ينازع فيه عاقل، وإن نازع فيه ابن حزم. ثم إن ابن حزم يسخر من الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول إن التشهد الأخير يخرج الإنسان فيه من الصلاة بكل منافل للصلاة، وروي عنه حتى أنه لو انتقض وضوءه فضرب أنه خرج من الصلاة لأن الضراط منافي لها. وكان ابن حزم يسخر عليه من هذا فيقول ألا ترون قياس الضراط على السلام عليكم، فالوارد في النصوص إن لم يكن قياس الضراط على السلام عليكم قياسا فاسدا فليس في الدنيا قياس فاسد. ويسخر من الإمام مالك في مسائل كثيرة، ويقول إنه يقيس قياسات الألغاز، لأن مالك رحمه الله جعل أقل الصداق ربع دينار أو 3 دراهم خالصة، قال قياسا على السرقة بجامع أن كل منهما فيه استباحة عضو في الجملة، لأن النكاح فيه استباحة الفرد بالوطء والقطع فيه استباحة اليد بالقطع. فابن حزم يسخر من مالك ويقول هذه هي الغاز ومحاجات بعيدة من الشرع وتشريعات باطلة، وأمثالها منه كثيرة. ونحن نضرب مثلا، فإنه من أشد ما حمل فيه على الأئمة رحمهم الله مسألة حديث تحريم ربا الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه قال الفضة بالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ابن حزم يقول ليس في الدنيا ما يحرم فيه ربا الفضل إلا هذا، ويقول الدليل على أنهم مشرعون وأن أقوالهم كلها كاذبة، لأن بعضهم كالشافعي يقول علة الربا في البر الطعم، فيقيس كل مطعوم على البر، فيقول إن المطعومات كالفواكه كالتفاح وغيره من الفواكه يحرم فيه الربا قياسا على البر بجامع الطعم. وأبو حنيفة وأحمد يقولان العلة الكيل، فيقولان كل مكيد يحوم فيه الربا قياسا على الهر فيحرمان الربا في النورة والاشنان وكل مكيد. فيقول ابن حزم هذا يقول العلة الطام ويلحق اشياء وهذا يقول العلة الكي ويلحق اشياء اخرى وكل منهما يكذب الاخر. فهذه القياسات المتناقضة والاقوال المتكالبة والاحكام التي ينفي بعضها بعضا لا يشك عاقل في انها ليست من عند الله وامثالها لا كثيرة. ونحن نضرب مثلا بهذه المسألة فنقول ان الائمة رضي الله عنهم ابا حنيفة واحمد والشافعي رحمهم الله الذين سخر ابن حزم من قياساتهم هم اولى بظواهر النصوص من نفس ابن حزم. ونقول لابن حزم مثلا انت قلت انك مع الله وقلت الم تعلموا اني ظاهري وانني على ما بدا حتى يقوم دليله. فهذا الامام الشافعي الذي قال ان عله الربا في البر الطعم استدل بحديث ثابت في صحيح مسلم وهو حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم قال كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل الحديث. فالشافعي بما سخر منه ابن حزم اقرب لظاهر نصوص الوحي من ابن حزم. وكذلك الامام ابو حنيفه واحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى اللذان قالا ان عله الربا في البر الكي استدلا بالحديث الثابت في الصحيح. وكذلك الميزان لان النبي لما ذكر المكيلات وبين ان الربا حرام فيها قال وكذلك الميزان والتحقيق ان وكذلك الموزونات من المكيلات فجعل قدر معرفة القدر علة للربا. وقوله وكذلك الميزان ثابت في الصحيحين وفي حديث حيان بن عبيد الله الذي اخرجه الحاكم في مستدركه وقال انه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن ابي سعيد الخدري لما ذكر الستة التي يحرم فيها الربا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما يكان او يوزن. وهذا الحديث حاول ابن حزم تضعيفه من ثلاث جهات وقد ناقشناه في الكتاب الذي كتبنا على القرآن مناقشة وافية والتحقيق أن حيان بن عبيد الله ليس بمجروح وأن زعمه أن أبا مدرس الذي روى عنه الحديث لنلقى ابن عباس أنه كذب وأنه لقى أدرك ابن عباس وأبا سعيد الخدري رحمهم الله وأن الحديث لا يقل عن درجة القبول بوجه من الوجوه عند المناقشة الصحيحة كما بيناه في الكتاب الذي كتبناه في القرآن. وهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما يكال عروزا وهذا أقرب لظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم من ابن حزم الذي يسخر من أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهما الله. وليس قصدنا في هذا الكلام أن نتكلم على ابن حزم لأنه رجل من علماء المسلمين وفحل من فحول العلماء إلا أن له زلات ولا يخلو أحد من خطأ. ومقصودنا أن نبين لمن نوار كتب ابن حزم فقط أن حملاته على الأئمة أن الغلط معه فيها لا معهم وأنهم أقرب للصواب وأولى به منه وأعلم منه وأكثر علما وورعا منه فهم لا يحملون على أحد ولا يعيبون أحدا